بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات من هناك. تقول المرسلة منال عبد الله: أختنا عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض القضايا، فتسأل في إحداها وتقول: إذا أكل المرء أو شرب وهو صائم صوم نافلة أو تطوع ناسيا، فهل يبطل الصيام أو كيف يكون الأمر؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإن الصائم إذا أكل ناسيا فإن صومه صحيح، سواء كان فرضا أو نفلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق على صحته، وهذا من تيسير الله ونعمته سبحانه وتعالى. والصائم بشر يعرض له النسيان، فإذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، سواء كان فرضا أو نفلا، والحمد لله. وعليه يتم صومه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا وتقول: هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة؟
الستر أفضل ولا حرج في تشفيهما، الوجه يكشف في الصلاة، لكن ما عندها أجانب، ما عندها رجل ليس محرم، وهكذا كفان، وإن سترتهما فلا بأس، الأمر واسع في الكفين، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان هناك أجنبي. أما اليدان يعني الكفين فهي مخجلة، إن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. الأخوان عبد السلام أحمد محمد يوسف وعبد المعطي حمدي بعثا برسالة يسألان فيها عن قضيتين: الأولى كونهم يعيشون في بيت واحد وهم خمسة إخوة ويجتمعون على المأكل والمشرب النساء والرجال ويأكلون جميعا، ويسألون عن حكم هذا. جزاكم الله خيرا.
أن اجتماعهم في بيت واحد لا حرج إذا كان فيه مصلحة لهم وليس فيه شيء مما يضرهم وليس فيه شيء من المنكرات التي تسبب غضب الله عليهم. أما إذا كان اجتماعهم قد يجر إلى الشر والفساد فتفرقهم أفضل. أما اجتماعهم على الأكل نساء ورجال فلا يجوز، فالرجال يكون وحدهم والنساء وحدهن، لأن المرأة تحتاج إلى كشف وجهها للأكل وأخذ اللقمة بيدها معهم، وربما كشفت، فالواجب أن تكون على حدة لتأخذ حريتها في أكلها، ولئلا يرى الرجال وجهها أو يدها وهي عورة. المقصود أن النساء يكون وحدهن والرجال وحدهن.
جزاكم الله خيرا. يقول: لقد حلفت بالطلاق عند العرض علي بأن أعمل في إحدى الشركات لكوني مرتبها ضعيف، ولكن بعد فترة اضطررت للعمل بتلك الشركة، فما حكم ذلكم الطلاق؟ جزاكم الله خيرا. يقول: لقد حلفت بالطلاق على ألا أعمل في إحدى الشركات لكون راتبها قليل، ولكن لظروف معينة اضطررت للعمل في تلك الشركة، فما حكم ذلكم الطلاق؟
إذا كان مقصودك الترك والامتناع وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشريك، فإنه لا يقع الطلاق وعليك فرض اليمين، حكم فكل يمين، وفي إطعام 10 مساكين 10 فقراء أو كسوته أو عشر، هذا كل واحد يعطى نصف كيلو ونصف من التمر أو الحنطة أو الرز، نصف كيلو ونصف أو قميص أو غيار أو رداء يجزئانه في الصلاة أو عتق عبد، فإن عجزت تصوم 3 أيام. هذا إذا كنت ما قصدت الطلاق، إنما قصدت الامتناع ومنع نفسك من الشركة. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق. إذا قلت عليه الطلاق ما أعمل عند الشركة وقصدت إيقاع الطلاق تقع طلقة واحدة، لا علمت عندهم طوال الزوجة. إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين طوالها. أما إذا كنت ما أردت إلا الامتناع من التوضح عندها وليس قصدك إيقاع الطلاق فهذا هو حكم اليمين كما تقدم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله أم هاجر من الرياض. أم هاجر لها قضية تقول فيها: في بعض الأحيان أقول لأمي إن زوجي يحبها بشدة ويقول عنها أشياء طيبة وهكذا، حتى لو زوجي لم يقل هذا، ونفس الشيء أفعله مع زوجي، ولا أقصد سوى أن أوفق بينهما لأنهما كانا شديدي الخلاف مع بعض، وكذلك أقول لها إنه يشتري لي أشياء أو يفعل مع أشياء طيبة حتى لو لم يفعلها لنفس القصد، فهل أكون بذلك كاذبة؟
لا حرج في ذلك، هذا من باب الإصلاح، ولا حرج في ذلك إذا كان لا يضر أحدا، إنما يتعلق بكما فقط.
جزاكم الله خيرا. تقول: إن زوجي يأخذ مبلغا شهريا من راتبه ويخصصه لأحد أقاربه المحتاجين، وأنا أشجعه على ذلك وأشجعه على إيصال على صلة رحمه، فهل لي أجر على ذلك بخصوص الصدقة، أم أنه هو فقط الذي يأخذ الأجر على أساس أنه من راتبه هو وأنا لا أعمل؟ وهل في معاملتي لأهل زوجي ثواب لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام؟
قد أحسنت بذلك، ولكن أجر عظيم، وهو له أجر عظيم جزاه الله خيرا، وله البشرى بالخلف عند الله والأجر. يقول الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول عز وجل في كتابه العظيم: من ذا الذي يقدر الله قرضا حسنا؟ ويقول سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينفع له في أجله فليصل رحمه. فيقول في الرحم: من وصل، يقول الله عز وجل: من وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. وأنت لك أجر في التشجيع والترهيب، لك أجر عظيم، لأن عملك من باب الإعانة على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى. فأنت لك أجر وأجره بالخير. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى سلطنة عمان عبر رسالة بعث بها المستمع محمد بن سالم الراشدي. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: تهاونت في الصيام في بعض الأيام في أشهر مضت من رمضان، حيث أفطرت عمدا، وقبل رمضانين التزمت وتبت ولزمت، ثم إني ندمت على عدم العودة، ثم إني عزمت على عدم العودة إلى التهاون في رمضان، هل تجزئ هذه التوبة أم تلزمني الكفارة، علما بأني قد نسيت عدد الأيام التي أفطرتها؟
التوبة يمحو الله بها الذنب، ولك فيها الأجر العظيم، كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما قبلها. وعليك قضاء الأيام، لقول الله عز وجل في المريض والمسافر: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فتقضي حسب ظنك، هذا هو الأحوط لك. وإن كنت قد تبت فعليك أن تقضيها حسب ظنك، فإذا كنت تظنها عشرة أيام اقضي عشرة، عشرين عشرين، وهكذا اعمل بظنك إذا كنت لا تستطيع الجسد. والله جل وعلا يعفو عنا سلف بالتوبة الصحيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أحيانا أتيمم في مكان وأصلي في مكان آخر قريبا منه، هل تصح هذه الصلاة؟
لا حرج،
الحمد لله،
لا حرج أن تيمم في مكان صلي في مكان آخر، لا بأس بذلك، الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. أحيانا في أيام البرد عندما أكون جنبا لا أغتسل بل أتيمم لصلاة الفجر وأصبح صائما، ثم بعد ذلك أغتسل في النهار، ما هو الحكم في صلاتي وصيامي؟
الصيام صحيح والصلاة غير صحيحة، عليك أن تغتسل الفجر، تدفي في الماء وتغتسل ما لم تستطيع في الدفء في بلد من حال تستطيع في تدفية الماء. أما إذا كنت في البرية عاجز عن تدفية الماء خاف على نفسك أجزأت يمكن. أما ما دمت في بلد تستطيع إسخان الماء وأنت في محل تغتسل فيه فليس لك التساهل، والصلاة غير صحيحة، وعليك القضاء، وعليك دائما ملاحظة هذا الأمر، تغتسل في الوقت وتفاجئ. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة المغربية لنستعرض رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين من هناك. يقول باسم عبد الله: الأخ باسم، أول سؤال له يقول: ما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟
أعظم كتاب أنصح غيرك بقراءة القرآن العظيم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، كتاب الله العظيم. نوصيك ونوصي الإخوان جميعا والأخوات بأكثر من قراءته، تدبر معانيه، كل حرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها. وفي العلم العظيم والدعوة إلى الخير وهي الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وفي الترهيب والتحذير من كل ما نهى الله عنه. فنوصي الجميع بالإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم الكتب التي فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت من أهل العلم مثل كتاب البخاري ومسلم والكتب التي ألفت في الصحيح تستفيد منها، مثل عمدة الحديث في عبد الغني بن عبد الواحد المغرسي، مثل ابن رمضان فيه خير كثير، وإن كان فيها حديث ضعيفة لكنها مبينة، كتاب جيد مفيد. ابن رمضان منتقى الأخبار ابن تيمية المجد، هذه كتب مفيدة وإن كان فيها بعض الضعيف، لكن يعرف الضعيف بالتنبيه عليه من المؤلف ومن الشوكاني في نيله الذي شرح المنتقى، وبلوغ المرام قد بين المؤلف الحادث الضعيف. وتسأل أهل العلم عما أشكل عليه، من رياض الصالحين كتاب جيد مفيد تقرأه في بيتك وعلى إخوانك وعلى بيتك وبينك وبين زملائك تستفيدون. وفي العقيدة في الفتح المجيد للشيخ ابراهيم الحسن كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب، كشف الشبهات له أيضا رحمه الله لكن الأصول كتاب جيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. العقيدة الوصفية الشيخ الإسلام ابن تيمية الكتب مفيدة للطالب والطالبة ينبغي حفظها والاستفادة منها. فتح المجيد كتاب جيد شرح كتاب التوحيد ينبغي الاستفادة منه. هكذا كتب العقيدة المعروفة السليمة مثل شرح ابن أبي العز علامة الطحاوية مثل الحموية شيخ الإسلام المنية شيخ الإسلام سماعة الإدخال المهصب الكتب جيدة في العقيدة وتفسير ابن كثير كتاب مفيد في التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله والبراوي. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن صلاة الحاجة سماحة الشيخ لو تكرمتم يطلب التوجيه بخصوصها وهل ما ورد فيها يعتبر من الصحيح جزاكم الله خيرا.
المعروف الأحاديث صلاة التوبة وصلاة الاستخارة وقال صلاة الحاجة صلاة التوبة إذا صلى ركعتين و رفع يديه ودعا ربه تائبا نادرا من ذنوب هذه من اسباب المغفره. هكذا صلاه الاستخاره اذا هم بشيء واشكل عليه هل المصلحه الاقدام عليه فاذا يفتح له صلاه ركعتين ثم يدعو بعدهما يستخير بعدهما رفع يديه ويستخير يقول اللهم اني استخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسمي به في زواج من فلان من فلانة أو شراء الشرائع الفلانية أو السفر إلى البلاد الفلانية بينك. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقد دل غير حيث كان ثم أرضيه. يأتي بهذا الدعاء أو بما يدل على معناه لك لا يعرف هذا الدعاء يسأل ربه من الله يشرح صدره لهذا لهذا الأمر إن كان خيرا أو يصرفه عنه إن كان شر. هذه يقالها صلاة الاستخارة صلى ركعتين ثم يدعو ربه بعد السلام يرفع يديه في الشيء الذي يشك هل يفعل ظن يعني يشك في المصلحة شراء بيت عنده استشكال فيه شراء سيارة عنده تردد فيها زواج فلانة عنده تردد سفر إلى بلاد عنده تردد يستشكل. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال عن حكم قراءة القرآن عن الميت في أي يوم من الأيام كيوم الجمعة مثلا أقرأ سورة البقرة وأقول هذه إلى روح فلان فهل يصح ذلك؟
ليس عليه دليل رواه الموتى ليس عليه دليل قد قاله بعض اهل العلم ولكن ليس عليه دليل تركه اولى. تدعو للميت في الدعوه الطيبه تصدق عنه بالمال تحج عنه تعتمد عنه كل هذا طيب. اما قراءته عنه فليس عليها دليل وتركه اولى. تدعو تقرا لنفسك تدعو لاخيك الميت او لابيه او غيره اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ضاعف حسناته اللهم أنجه من النار إلى غير ذلك. تدعو له صدق عنه المال تحج عنه تعتمد لا بأس كله طيب. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا توفي متوفى وعمره 16 سنة فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟
نعم إذا بلغ 15 سنة صار مكلفا.
نعم
لكن لا حج عليه إلا مع الاستطاعة وله بضع 20 سنة أو 60 سنة ليس عليه حج ولا عمره الا بالاستطاعه. يقول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا كان فقيرا لا يستطيع فلا حج عليه ولو كان كبيرا لكن له انتشار الحج اذا بلغ 15 سنة أو احتلم أنزل النبي شهوة في النوم وفي اليقظة أو أمت الشعر الخشن حول الفرد صار مكلفا في هذه الأمور الثلاثة أو واحد منها. والمرأة مثله، وهكذا لو حاضت تكون مكلفة، الأمر الرابع لحقها مكلفة. لكن لا يلزمهم الحج إلا إذا استطاعوا، ولا العمرة، كأنهم مال يستطيعون ولا فلا حج عليهم حتى يستطيعون. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: كان لي 4 أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار، بعضهم أثناء الولادة وواحد منهم بعدما بلغ 40 يوما، ولم أتذكر العقيقة عنهم إلا أنني سمعت الآن عن وجوبها، فهل أقضيها الآن؟
سنة متى؟ سنة غير واجبة، سنة مؤكدة، وإن فعلتها فواح، وإن قضيتها فواح، غير من السنة. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل فيها جمعا من الأسئلة، فيقول: من هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل الجيل الذي بعث فيهم إلى قيام الساعة، أم هم الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه؟ جزاكم الله خيرا.
أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميع التقاليدين وليسوا أمته، لكن يقال له أمة الدعوة، كلهم مدعوون، كلهم مكلفون، مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مأمورون بتوحيد الله وطاعته واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه، كلهم مأمورون إنهم وليسوا. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، عليه الصلاة والسلام. الأمة الثانية أمة الإجابة، وهم الذين أجابوه واتبعوه، وهم الأمة التي أثنى الله عليها ومدحها، الذين أجابوه واتبعوا شريعته، كما في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هؤلاء الذين آمنوا لهم الفضل العظيم. أما أولئك الذين لم يؤمنوا فيقال أمة الدعوة، ولهم النار يوم القيامة لعدم إيمانهم به صلى الله عليه وسلم، إلا من لم تبلغه دعوته ولم يعلم به لكونه في أطراف من بعيدة، فهذا يمتحن يوم القيامة، ويسمون أهل فترة يمتحنون يوم القيامة. فمن أجاب ما طلب منه صار إلى الجنة، ومن عصى دخل النار. أما الذين سمعوا به وعلموا به ولم يستجيبوا فإنهم يكونوا من أهل النار. لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع بلا أحد من الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم الصحيح. ولقوله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهو رسول الله للجميع عليه الصلاة والسلام، فمن اتبعه وسار على منهجه في توحيد الله وطاعته هو من أمة الإجابة، وله الجنة يوم القيامة. ومن أبى كاليهود النصارى والشيوعيين والوثنيين وسائر الملحدين، من أبى عن الدخول في دينه فهو من أهل النار، إلا الذين لم يبلغهم أمره، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، ويقال أهل فترة. والله يقول سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره يبلغ الناس، يقول جل وعلا وهو هي يأمر نبيها يقول ذلك: وهو هي لي هذا القرآن، وهو هي لي هذا لأنذركم به وأنبلغ. ويقول سبحانه: هذا بلاغ للناس وللنوم، وما جعل القرآن بلاغا. وهكذا ما أخبر به نبيه بلاغ عليه الصلاة والسلام، فالقرآن والأحاديث كلها بلاغ. فمن اتبع القرآن السنة ووحد الله واتبع الشريعة هذا هو المؤمن، وهؤلاء هم أهل الجنة وهم أمة الإجابة إلى يوم القيامة. ومن حاد عن السبيل ولم يستجب للدعوة اليهود أو النصارى أو غيرهم فهو من أهل النار يوم القيامة. لكن من كان بعيدا في أطراف الدنيا لم يسمع عن القرآن ولا عن محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له من أهل فترة، يسمى من أهل فترة يسأل عنده علم، فهذا يمتحن يوم القيامة. جاءت الأحاديث أن يمتحن يوم القيامة ويبعث إليه جزء من النار، فإذا أجاب دخل الجنة وإن عفا دخل النار.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.